الأرواح راحتها، فؤادي ظامئ للخير أوصوني، أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل على أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء الذي يجمعنا مع حضراتكم حول فتاوى الناس. نذكر في البداية بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. قبض العلماء إذان بقبض العلم وحلول الجهل، وهذا كما يقولون موت العالم نجم طمس، موت العالم كسر لا يجبر، موت العالم ثلمة لا تسد. وقالوا: لموت عالم عارف بحلال الله وحرامه أهون عند الله من موت 70,000 عابد، أهون من موت 1,000 عابد قائم الليل صائم النهار. في هذه يعني الأوقات نذكر بفقدان عالم وداعية من دعاة الخير والحق، ونجم من نجوم قناة الناس، وبخاصة برنامج فتاوى الناس منذ أن بدأ من قرابة 5 سنوات، الأخ الكريم والداعية الإسلامي الصادق نحسبه كذلك ولا نزكي على الله أحدا، الأخ الشيخ عبد البديع أبو هاشم رحمه الله تبارك وتعالى، الذي لقي ربه أول أمس، فحقه علينا أن نتذكره في هذه اللحظات، وندعو الله تبارك وتعالى أن يسكنه فسيح جناته، وأن يتغمده بواسع رحمته، وأن ينزله منازل الصديقين. الشيخ عبد البديع كان رجلا يتسم بالتعمق في العلم والمعرفة، وكان يتسم أيضا بالوسطية، فلا جنوح إلى إفراط ولا إلى تفريط، وكان كما قلت نجما من نجوم برنامج فتاوى الناس منذ أن بدأت قناة الناس في بداية ظهورها ومعرفة الناس بها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمد الفقيد برحمته، وأن يعوضنا خيرا فيما فقدناه، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يبارك في ذريته ويجعلها خير خلف لخير سلف. اللهم ارحم هذا العالم الجليل، وألحقنا به على خير حال، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صار إليه، إنك يا مولانا ولي ذلك والقادر عليه. نبدأ إن شاء الله في تلقي اتصالات حضراتكم. بتقول: زوجي تركني عند أهلي 9 شهور ولا يريد العودة ولا يريد الطلاق، ولجأت إلى الشيوخ وهو يحفظ كتاب الله تبارك وتعالى. الحقيقة انه ربنا سبحانه وتعالى حدد لنا مسارا ينبغي ان نسلكه فيما يتعلق بالعشرة بين الزوج والزوجة. قال: فامسكوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف، امسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف. فالمعروف هو الذي ينبغي ان يسود في العلاقة ما بين الزوج والزوجة في ساعة الإمساك أو ساعة الفراق. أما ما عدا هذا فالمسلم الحق لا يعرف سوى ذلك. حتة إن أنا أذر امرأة كالمعلقة، أو زي ما قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتادوا، مفيش الكلام ده في عرف الإسلام ولا في عرف المسلمين أبدا. واحدة أنا مش عايزها خلاص، وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. لكن إن كان هناك نية للاستمرار، فالاستمرار ينبغي أن يكون على النحو الذي ذكر الله: أمسكوهن بمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وليس هناك أحد حجة على دين الله سبحانه وتعالى. كما تقول أختي أنه بيحفظ القرآن، ده مش مقياس، ليس مقياسا أن أحفظ حروف القرآن وأنا أضيع حدود القرآن. أضيع حدود القرآن فدي جريمة، وهذا فتنة تصد الناس عن سبيل الله، ويعد الإنسان حينئذ يعني مشكلة. إن الناس يقول آدي بتوع أهل القرآن، وآدي الناس اللي تعرف ربنا، وآدي الناس اللي بتقول قال الله وقال الرسول. فلذلك هي دعوة لكل إنسان أن يحافظ على سلوكه، يحافظ على سلوكه ويحافظ على تصرفاته، خصوصا إذا كان ينتسب إلى أهل القرآن وأهل العلم، لأنه بذلك يعد موقع نظر من الناس، راضي أم كره، أراد أو لم يرد سينظر إليه الناس، ويحملون تصرفاته على القرآن وعلى الدين وعلى الانتساب وعلى السلفية وعلى الدعوة وما إلى ذلك. لذلك نقول اتقوا الله في نسائكم، اتقوا الله تبارك وتعالى، وحافظوا على هذه الأسر ولا تهدموها ولا تهدروها. وإذا حدث ولم يكن لدى أحدنا نية في الاستمرار، يبقى ربنا جعل لنا سكة نمشي بعيد وكل واحد يروح لحاله. أما الإمساك على سبيل الإضرار زي ما بتقول أختي، لا يريد العودة من 9 شهور ولا يريد الطلاق، هذا لا يرضي الله تبارك وتعالى. وفي مثل هذه الحالة لو لجأت المرأة إلى القضاء حتى تختلع فهي في ذلك معذورة، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج كرب المكروبين جميعا. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. أيوة.
المشكلة عندي إن أنا عندي وسواس شوية، فمش بثق في أي حد يقول لي أي حاجة.
تاني معلش ما سمعتش من البداية، بتقولي عندك إيه؟
أنا عندي مشكلة الوسواس.
آه.
فمثلا لو رحت للدكتور وقال لي مثلا إن أنا عندي كذا، أحس إن هو مش بيقول لي الحقيقة، فمش عارفة أعمل إيه في موضوع الوسواس ده.
مش هيعالج المشكلة دي إلا أنت. يعني نعم؟ أنت إيه مش هيعالج المشكلة دي أي حد آخر. لن يعالج مشكلة الوسواس إلا صاحبها، مش هيعالجها إلا صاحبها بس. لذلك يقولون علاج الوسواس ترك الوسواس، علاج الوسواس ترك الوسواس. أنت رحت ليه للدكتور من الأصل؟ أو استشرتي فلانا هذا أو الأخت فلانة دي أو ما إلى ذلك، بتستشيريهم ليه لما أنت ما فيش ثقة؟ بتروحي لهم ليه لما أنت ما عندك ثقة في كلامهم ولا في تشخيصهم ولا في علاجهم؟ لماذا تذهبين من الأصل؟ فهذه الوسوسة ستدمر حياة صاحبها، وتؤدي إلى أن يعيش لا يثق لا في أحد، ولا يطمئن إلى صحة صلاة ولا إلى عبادة ولا إلى طهارة ولا 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 ولا. فدي مشكلة، مشكلة. لذلك نعمل إيه؟ يجي الشيطان يوسوس لي أنا ما بثقش في الكلام ده، الكلام ده غير صحيح، نطرح الكلام ده مالناش دعوة بيه. أصلا أنا لما صليت ما صليتش صح، مالكش دعوة. أصلا أنا لما تطهرت ممكن يكون نزل مني حاجة أدت إلى نقطان ضوء، مالكش دعوة. بهذه الطريقة وبمحاولة أن أتخلى عن الوسوسة ستعالج المسألة، لكن طول ما أنا برتمي في أحضانها وبأتصرف في حياتي بناء على ما تمليه علي لن تحل المشكلة. علاج الوسوسة ترك الوسوسة. أسأل الله تعالى أن يشفي المرضى أجمعين، وأن يدفع عنا السوء بما شاء وكيف شاء، إنه على ما يشاء قدير. معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام. ألو.
اتفضلي.
لو سمحت حضرتك عايز أعرف بس شروط التوبة.
حاضر. شروط التوبة، هو نحن نكرر دائما هذه الشروط، ولكن لا بأس أن نعيدها ليسمعها من لم يكن سمعها. أولا عدم الإصرار على الذنب، يعني مفيش نية للرجوع إليه. ربنا يقول كده والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. ولم يصروا، يعني وأنا بتوب بيبقى نيتي أن أنا أقطع صلتي بالذنب، مفيش نية العودة إليه مرة تانية. وإلا فإن الأمر كما يقول العلماء التائب من الذنب ثم يعود إليه كالمستهزئ بربه. كالمستهزئ بربه اللي هو مين؟ اللي ناوي يرجع له تاني. لا، احنا بنقول شرط، اول شرط عدم الإصرار على الذنب وعدم نية العودة إليه مرة أخرى. أدي واحد. نمرة اتنين، الندم على ما حدث. أنا لو كنت في تجارة وخسرت بندم على إن أنا خسرت، برضو أنا كنت مقصر في حق الله وتحملت أوزارا وأثاما، لابد أن أندم على هذا. يبقى الندم، والحديث يعلمنا الندم توبة. أدي اتنين. ثلاثة، أن أقلع عن الذنب في الحال. أنا عايز أتوب. طب انت ليه بتعمل الذنب لحد دلوقتي؟ يقولك اصلا انا ناوي اتوب بكره. لا، ده انا هتوب لما اتجوز، ده انا هتوب السنه الجايه لما اتحال على المعاش. ما ينفعش. يبقى الاقلاع عن الذنب في الحال حاجه تتعلق بالماضي وهي الندم على ما مضى، وتتعلق بالحال وهو الاقلاع عن الذنب في الحال، وحاجه تتعلق بالمستقبل وهي عدم الاصرار على العوده الى الذنب فيما بعد. لو تعثرت الخطى والإنسان ضعف ورجع تاني وكان لا ينوي الرجوع، عليه أن يجدد التوبة مرة ثانية وما فيش مشكلة. شرط رابع وأخير، إذا كان الذنب متعلقا بحقوق آدميين فلا بد من أن أرد الحق إلى أصحابه. مال، أي شيء أخذته بغير وجه حق، أرد الحق إلى أصحابه، وبذلك تصبح التوبة توبة نصوحة وتوبة صحيحة ومقبولة عند الله تبارك وتعالى، يقبلها الله كما قال: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي.
ألو.
أيوة تفضلي سؤالك.
لو سمحت يا شيخ. لو سمحت يا شيخ.
أيوة أنا سامع، وطي صوت التلفزيون وتكلمي من التليفون.
حاضر. انا دلوقتي متجوزة بقالي 5 سنين، حصل ظروف في مشاكل زوجية بيني وبين جوزي، وبعد كده جيت عند بيت اهلي بقالي 1.5 سنة دلوقتي، هو مع العلم امام وخطيب، وفي مشكلة ان هو ما عندي يعني عقم بيخلفني ديت المشكلة الاساسية، فانا رديت بيها وقلت يعني مش مشكلة انا يعني أرضنه جوزي يعني.
طب السؤال، السؤال على إيه بقى؟
وبعد كده حصل مشاكل جامدة ومرضيش ولا راضي يعيش المعروف ولا راضي يجي يرجعني، وأنا بقالي 1.5 سنة عند أهلي مش عارفة أعمل إيه. في ناس من أهلنا تدخلوا نعيش المعروف لأن تصريح بإحسان يقول لنا أسيبها معلقة وأسيبها ما تنفعش لما أطلعها لما تبقى عندها 50 سنة، وانا مش عارفه اعمل ايه.
حاضر حاضر، ماشي حاضر. احنا اجبنا على سؤال كهذا في اول حلقه مباشره، اول سؤال اجبنا عليه. الاخت اللي كانت بتقول انها زوجها تركها عند اهلها 9 شهور ولا يريد العوده ولا الطلاق، ولجأت الى الشيوخ وهو يحفظ كتاب الله. دي دلوقتي ما بقوش 9 شهور، ده بقى 1.5 سنة، وديك حافظ القران وده امامه خطيب. يعني انا مش عارف اقول لاخواننا دول الأئمة وحفاظ القرآن والدعاء إلى الله تبارك وتعالى ماذا أقول لهم؟ أين القرآن الذي تحفظونه؟ أين العلم الذي تحملونه؟ أين الأخلاق التي تحدثون الناس عنها وتقولون لهم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، البر حسن الخلق؟ سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق. ما تعلمناش حاجة اسمها فراق بمعروف، ما تعلمناش حاجة اسمها نسرح بمعروف. ده مش كلامي، ده كلام ربنا سبحانه وتعالى اللي بنقراه واللي بنردده بألسنتنا. وهل أقبل أنا إن أختي لو في عصمة رجل آخر وهو يعاملها معاملة غير طيبة، هل أقبل على أختي أو ابنتي أن يعلقها زوجها فلا هو يريد عشرة بمعروف ولا يريد فراقا بمعروف، وقل أنا خليها كده معلقة لما تصل الى سن اليأس ولا بتاع ونبقى ايه؟ لا، ده ما ينفعش يا اخوانا. ربنا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، فقد ظلم نفسه. وديكوا شايفين نتيجة الظلم ايه. الظلم ظلمات يوم القيامة. اتقوا الله، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك انا انصح، انتم مشيتوا زي ما قلت الاخت الكلام ده اللي في البداية، انت مشيتي بعت ناس يتوسطوا لعشرة بمعروف لكذا لكذا، مفيش فايدة، مفيش إمكانية للعودة، الجأ إلى القضاء وارفعي قضية ويعني خذي حكم خلع وأنت معذورة في هذا. وأسأل الله تعالى أن يفرج كرب المكروبين جميعا. نعم معنا اتصال. السلام عليكم.
ألو السلام عليكم.
اتفضل يا أختي.
كنت عايز أسأل لو سمحت، أنا ورثت مبلغ من والدي وكنت عايز أعرف بس، في طبعا ما فيش حد معصوم من الذنوب، فأنا طبعا أكيد في أخطاء أنا عملتها في حق ناس أو كده، فكنت عايز أطلع مبلغ منها. المبلغ دوت يعني عايز أطلعه لله، فهل أحطه في مكان واحد مثلا في جامع أو حاجة، ولا في حوالينا ناس كتير جدا محتاجة، ولا أدي للناس المحتاجة؟ دي حاجة. الحاجة الثانية، في ناس أنا كنت أخدت منها فلوس، في ناس منها ماتت وناس ما أقدرش أصلها، فبرضو أطلع أودي في مكان واحد يعني مثلا زي جامع برضو، ولا ينفع أفرق من الفلوس دي تبقى مثلا كصدقة للي هو توفى وما أقدرش أرجع له الفلوس؟
خلاص حاضر، واضح السؤال، واضح السؤال. مع اتصال آخر. السلام عليكم. الأخت فاطمة. السلام عليكم. الأخت من الجزائر. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام. اتفضلي سؤالك.
ممكن انا عايزه اسال على علامه الطهر، هي ايه يعني؟
حاضر.
يعني هي الصفرة والخضرة او النزول الماء الابيض، انا مش عارف.
حاضر حاضر.
وعندي سؤال تاني من فضلك.
أيوه.
هو يعني لما بغتسل كده وكون يعني ما عندي صلاه من قبل يعني ما صليتهاش، يكون الترتيب صلاتي ازاي؟
يعني ده الكلام ده يعني من فتره طويله لم تصليها؟
لا لا، ده أثناء فترة الحيض يعني ما صليتش، وبعدين جاء الحيض وما صليتش، فلما بطهر أصلي إزاي يعني الترتيب يكون إزاي؟
أنا بس بسأل سؤال، أنت بتسألي عن فترة الحيض نفسها ولا صلوات فاتتك قبل أن يأتيك الحيض مباشرة؟
يعني مثلا أذن الظهر وأنا ما صليتش.
طيب.
فتيجي بعدها مباشرة.
طيب حاضر حاضر.
وعايزه اسال سؤال ثالث كمان.
ايوه.
يعني مثلا ما بقومش للفجر وما كنتش صليت الوتر، في الحاله دي اعمل ايه؟
طيب حاضر.
صح، شكرا،
بارك الله فيك. مع اتصال اخر. السلام عليكم. اتفضلي سؤالك. الاخت سعديه.
ايوه
ايوه، سؤالك اتفضلي.
ماشي. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله. نوطي صوت التلفزيون وكلمي من التليفون.
حاضر. ايوه، في اخت ملتزمه وجوزها ملتزم.
ايوه. وطي صوت التلفزيون، ما تخليش يبقى فيه ترديد كده يوقفك ويخليك ايه تقعدي تسمعي.
زوجها على علاقه باخت بواحد.
فين بقى الالتزام بقى اللي بتقول عليه بقى؟
ماذا عندها اولاد يعني، ماذا تفعل؟
ماذا تفعل؟ حاضر. على علاقه ايه يعني، حرام ولا زواج؟ على هو متزوج بيها ولا علاقه على غير زواج؟
لا مش متزوج بيها.
طب حاضر حاضر، ماشي ماشي،
شكرا.
حاضر. معنا اتصال اخر. اخت سميره من فرنسا. السلام عليكم. عليكم. ايوه عليكم السلام وبركاته.
من فضلك يا سيدي، لدي سؤال يخص والدي.
ايوه.
والدي توفي وعلى هدين، على هدين، وترك لنا قطعه ارض مستاجره، نحن ناخذ ايجارها كل عام. ايجار السنه يساوي تقريبا نصف المبلغ الذي عليه. المشكل الان اننا علينا نرد دينه، ولكن إخوتي لا يوافقون معي على سداد الدين من مبلغ الكراء. وأنا أسأل ماذا يلزمني، ماذا علي أن أفعل؟ أننا ثلاث بنات وثلاث إخوة أشقاء وأمنا.
حاضر حاضر. شكرا. طيب حاضر حاضر. الأخت اللي بتقول إنها ورثت مبلغا عن أبيها، وكان قد حدث في حياتها أشياء تريد أن تكفر عنها بإخراج بعض ما أخذت من هذا المال. طبعا احنا من البداية قلنا أنه من شروط التوبة أن أرد المظالم إلى أهلها، فلو أن أهلها موجودون لابد أن أصل إليهم، ده واحد، أصل إليهم، وإن لم أجد أصحابها فعندي ورثتهم، إن لم أجد من كان يستحق هذا المال فهناك من يستحقون إرثه اللي هم أولاده أو زوجته، وأشوف الورثة مين ووصلهم هذا المال. وما فيش مانع ساعتها أقول إن والدكم كان ليا عليا دين أو والدتكم كانت ليها عليا دين، وهذا الدين حقكم، اتفضلوا خدوه ووزعوه بالصورة الشرعية التي أشار إليها ربنا تبارك وتعالى. أما إذا عدم الوصول إلى من أخذ منه المال، ما أناش عارف راح فين ولا أستطيع الوصول إليه، أنا هجتهد وحاول بكل الوسائل إن أنا أصل إليه لكن لم أستطع الوصول إليه، يبقى في هذه الحالة ممكن أتصدق نيابة عنه ويصل الأجر إليه. وفي هذه الحالة يستوي بقى أديهم لناس فقراء، أدفعها في مسجد كصدقة جارية أو في أي شيء، دي مش قضيتنا، دي مش قضية يعني هبحث عنها كتير، إنما أنا أتحرى أن تكون الصدقة التي أخرجها عن هؤلاء في مكان سيستثمر فيه استثمارا يعود بالخير إلى أصحابه. ممكن مسجد بيتبني أجيب له مصاحف يقرأ الناس فيها، أجيب لهم أي حاجة يستفيدوا منها، أوزعها على فقراء يأكلوا ويشربوا بها إذا كانوا محتاجين، كل ده لا خلاف عليه إن شاء الله. بتسأل عن علامة الطهر، علامة الطهر. الحديث يعلمنا حتى ترين القصة البيضاء، والحديث موقوف على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حتى ترين، لا لما كانوا يرسلون إليها بالقطنة فيها الألوان حمراء أو صفراء فيقول لا، فتقول لا حتى ترين القصة البيضاء. القصة البيضاء عبارة عن سائل أبيض ينزل لا ليس فيه أي ألوان، لا حمرة ولا كدرة ولا صفرة ولا أي شيء، وإذا انقطع الدم وارتفع بحيث إن ملوش أي أثر حتى ولو لم تنزل مسألة القصة البيضاء هذه. المهم إن إذا ما اختبرت المرأة المكان بشيء من قطن أو ما إلى ذلك لا تجد أي ألوان، يبقى ارتفاع الدم أو مجيء القصة البيضاء التي نشير إليها أو هما معا. بتغتسل وبعدين لما الظهر أذن، لما الظهر أذن جاءتها دورة بعد الصلاة بعد الأذان ولم تكن قد تطهرت، الأصح في المسألة إنها ليس عليها قضاء، ليس عليها قضاء هذا الوقت الذي فات، إنما لما تيجي تصلي، لما تيجي تصلي إذا طهرت بعد العشاء قالوا تصلي المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد العصر تصلي الظهر والعصر، صلي الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، وإذا طهرت بعد المغرب كده كده صلي المغرب، إذا طهرت بعد الظهر صلي الظهر، إذا كان هناك وقت يتسع للاغتسال ولأداء الصلاة. بتسأل إنها لا تقوم للفجر ولم تصلي الوتر، إذا كان هذا أمرا معتادا بصفة دائمة يبقى أنا أنصح إنك ما تناميش لما تصلي الوتر، أنصح إنك ما تصليش ما تناميش إلا لما تصلي الوتر، علشان يبقى المسائل ها أخذنا في هذا بالإيه بالحزم. أما إذا كان لك عادة إنك تصلي قيام الليل وتصلي معه الوتر عادة قبيل الفجر وفي ليلة ما أمتيش، يبقى تقضي ذلك بعد طلوع الشمس، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته ورده من قيام الليل يصليه بعد طلوع الشمس. فبالتالي أنا بأنصح أنت تقولي ما بقومش الفجر، لو ده أمر معتاد صلي قبل ما تنامي. سيدنا عبد الله بن مسعود يقول أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث لا أدعوهن حتى أموت، أوصاني بصوم ثلاثة أيام من كل شهر وصلاة الضحى وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام، يبقى الوتر آخر حاجة. وفي الحديث أيضا واجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، فيبقى قبل ما تنام يصلي الوتر. أخت ملتزمة وزوجها ملتزم وبتقول على علاقة بامرأة، طبعا أنا سألت سؤال محدد، هل هو على علاقة بزواج؟ قالت لا، يبقى ما فيش التزام. هو الالتزام لحية وجلبية وسواك وطاقية، هل هو ده الالتزام؟ الالتزام معناه الوقوف عند حدود الله، الوقوف عند حدود الله. ربنا قال لنا في القرآن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فمجرد مجرد ان انا اطلقت لحيتي ومش عارف وقصرت جلبابي وحفظت القرآن، هل انا بذلك اعد خلاص يعني في عداد الملتزمين لمجرد هذه الاشياء، ام ان المسألة سلوك؟ كما يقول الامام ابن القيم رحمه الله: الدين كله خلق، فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. احنا محتاجين اخلاقيات، محتاجين ان احنا نتعامل بما يرضي الله تبارك وتعالى في علاقاتنا ببعضنا. هل انا، وده دايما السؤال ده بطرحه على كثيرين، هل انا اقبل ان مراتي تعمل علاقة مع واحد تاني سواء بمحادثة في التليفون او في لقاء خارج المكان او ما الى ذلك، او يزيد او يقل؟ هل انا اقبل ذلك على امي، على اختي، على زوجتي، على ابنتي؟ فإذا لم يكن الإنسان راضيا بهذا فلا أقل من أنه يحافظ على أعراض الناس، عشان ربنا حفظه على عرضه، احفظ الله يحفظك، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنرجو من إخواننا جميعا أن يحافظوا على نسائهم ويحافظوا على بناتهم ويحافظوا على أعراضهم بالمحافظة على ما لدى الآخرين. البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت. اعمل ما شئت فكما تدين تدان، اعمل ما شئت فكما تدين تدان، وبالكيل الذي تكيل به تكال. ويمكن أنا أذكر قصة بسيطة بهذه المناسبة لها مد. طيب، معنا اتصال من فرنسا، الأول نأخذه وبعدين نكمل. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
اتفضلي أختي،
عندي سؤال من فضلك.
تفضلي.
السؤال الأول يخص الأموات، أنا أريد أن أعرف هل الأموات يحسون بنا عندما نقرأ عليهم القرآن أم عندما نخرج عنهم صدقة؟
أيوه.
والسؤال الثاني من فضلك، أنا زوجي توفي في حادثة سير، الشغل الثاني مبلغ تنفق لي ولأولادي، أنا عندي ثلاثة بنت وولدين.
من الذي أعطاك؟
ودي أنا أخذ. نعم.
من الذي أعطاك النفقة؟
الشغل الذي كان يشتغل فيه زوجي.
يعني كمعاش،
قانون في فرنسا كمعاش لجوزي. نعم. أيوة. كنفقة لي ولأولادي، أنا عندي ولدين وبنت.
أي نعم.
والسائق الذي قتل جوزك في حادثة السير إداني دية.
طيب،
فأنا سؤالي يخص كيف وزع هذا الورث بيني وبين أولادي وأب الزوج. حاضر. هل يرث من النفقة التي أداني العمل أم لا؟
حاضر،
وشكرا لكم،
بارك الله فيكم. القصة التي كنت أريد أن أقولها، واحد مرة رجل تاجر جاءت إليه امرأة فتعطيه ثمن الشيء الذي تريد أن تشتريه، فقبض على يدها، مسك إيديها كده، وبعدين انتهت القضية إلى هذا الحد. فرجع إلى البيت ووجد امرأته في حالة غير طبيعية، مش مظبوطة يعني، فسأل: مالك يا حاجة، في إيه؟ الوضع غير طبيعي. فقالت: اليوم على غير ما اعتيد، على غير ما هو يعني سائد، السقى وهو يعطيني الماء قبض على يدي. السقى اللي بيعطيها الماء وهي بتعطيه الماء بتاخد الماء قبض على يديها. فالراجل تذكر القضية التي حدثت في الدكان وقال: دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقى، دقة بدقة ولو زدنا لزاد السقى. فيعني حرام أن يرتبط الإنسان بعلاقة خارج إطار الحلال اللي ربنا شرعه. الحلال اللي ربنا شرعه الزواج، أما ما عدا هذا فلا يجوز إطلاقا أن تقوم علاقة بين رجل وامرأة. ونسأل الله تعالى الهداية لنا وللجميع. معنا فاصل ثم نعود بحضراتكم مرة أخرى إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤال. سؤالي داعيا للخير دلوني فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر فؤادي غامئ للخير أوصوني أيا أهل الهدى والذكر أفتوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. الأخت التي اتصلت وسألت عن أن والدها توفي وعليه ديون وترك مكانا يؤجر يدفع فيه إيجار سنوي يكفي لسداد هذا الدين على سنتين، وهي تسأل إن إخواتها مش راضيين، ليس عندهم استعداد لدفع هذا الدين مما تركه والدهم من مكان يؤجر ويمكن دفع هذه المبالغ التي على والدهم منه. أنا عايز أقول انظروا إلى القرآن الكريم ماذا قال في شأن التركة. في أي هم ثلاث آيات أو ثلاث مواضع ورا بعض كده أو أربعة، آية تقول إيه؟ من بعد وصية يوصي بها أو دين، اللي بعديها من بعد وصية يوصين بها أو دين، اللي بعديها من بعد وصية توصون بها أو دين، اللي بعديها من بعد وصية يوصى بها أو دين. معناه إيه؟ معناه إن من المفترض إذا كانت هناك تركة أن أبحث عن الحقوق المتعلقة بهذه التركة قبل أن أقول إن في تركة، قبل أن أقول إن في تركة في حقوق متعلقة بها. على رأس هذه الحقوق تجهيز الميت، تكفينه، دفنه، وقبل ذلك تغسيله، الصلاة عليه، أي حاجة تتعلق بدفن الميت وتكفينه وما إلى ذلك يصرف عليها من ماله الذي تركه. أولا نمرة اثنين أن أسدد الديون التي علي، أسدد الديون التي علي. نمرة ثلاثة أنفذ الوصايا التي أمر بها ودعا إليها في حدود الثلث أو يقل ولا يزيد ما أوصى به في وجوب تنفيذه لا يزيد عن التلت. يبقى أنا بقولها هذه الحقوق المتعلقة بالتركة، أول حاجة تجهيز الميت، نمرة اتنين سداد ديونه، نمرة ثلاثة تنفيذ وصاياه. بعد كده أبدأ أقول إن في تركة، إنما قبل كده مفيش تركة، قبل كده مفيش تركة، لأن ربنا قال ادي ده كذا 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 من بعد وصية، من بعد وصية يوصى بها أو دين. ومن ثم فإن أخذ المال من تركة الرجل بواسطة الورثة قبل أن تسدد الديون لا يجوز. أنت تاخد مال مش بتاعك، بتتصرف في حاجة مش خالصة ليك، لأنه المفترض كما قلنا إن أنا أسدد الديون، أنفذ الوصايا، أجائز الميت، وبعد كده أقول إن في تركة. لكن حتى هذه اللحظة ليست هناك تركة، طالما أن الرجل عليه ديون ينبغي أن نبدأ بتسديدها أولا، وعدم الانصياع وعدم التنفيذ لكلام الله سبحانه وتعالى يعد التفافا حول الآية الكريمة، ويعد تضييعا للحقوق، ويعد مساءلة ومحاسبة بين يدي الله على مال أخذته بغير وجه حق. ده الإجابة على هذا السؤال. طيب هل الأموات يحسون إذا نحن فعلنا معروفا معهم، يعني زرتهم ودعت لهم أو حتى دعت لهم فيه وأنا في بيتي في صلاتي، ها مثلا؟ طبعا بيحسوا إن الناس بتدعي لهم، وإلا ما قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. طب بنزعلهم ليه لما مش هينفعهم الدعاء؟ ربنا بيقول لنا قولوا كده، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وسيدنا إبراهيم قال ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. وسيدنا نوح عليه السلام قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. فإذا يستفيدوا. وورد في معنى حديث أن الإنسان إذا دعا لوالديه أم أو أب وجت لهم حسنة كده جايلهم فيقولان يعني من أين لنا بهذا، من أين لنا بهذا، فيقال بدعاء ولدكما لكما، بدعاء ولدكما لكما. يبقى إذا بينفع وبيحسوا به وبيصل إليهم في صورة عطاء ربنا سبحانه وتعالى بيسروا ليهم ويسألوا منين جالنا منين، فيقالوا بدعاء ولدكما لكما. وبالتالي دعائي لأهل الإيمان، دعائي لأهل العلم، دعائي لأهل الصلاح والتقى، كل هذا إن شاء الله بيحسوا به. بتسأل في حادثة السيارة التي توفي فيها زوجها رحمه الله، فالشغل صرف له معاش، صرف له معاش يتعايش منه. معروف ان موضوع المعاش بيبقى نظام تأمين تكافلي، تأمين تكافلي تعاوني. يعني ايه؟ انا بدفع كل شهر من راتبي مبلغا يقتطع بحيث ان انا لما اتحال على المعاش اخد معاش، لما يتوفى الشخص يبقى اولاده القصر وزوجته التي لم تتزوج من بعده بتاخد معاش. فهذا هو الذي يخص الزوجة والأولاد. ولو لم يكن للرجل لا زوجة ولا أولاد، أو أن زوجته تزوجت من بعده، أو أن أولاده كبروا وتزوجوا وأصبحوا بالغين، كل دول ما بياخدوش من معاش حاجة، فلا معاش له. فهذا هو النظام السائد. يبقى ده حق خاص بالورق، خاص بالقصر الأولاد والزوجة. أما موضوع الدية الذي دفعه الشخص الذي أصاب زوجها ويعني توفي في هذه الحادثة، فهذا يوزع توزيعا شرعيا كميراث. هنيجي نقول إن الزوجة لوجود الأولاد هيبقى لها ثمن، والأولاد ذكورا وإناثا، إن كانوا ذكور وإناث هيبقى للذكر نصف حظ الأنثيين ويبقى كله يروح لهم هم. أما إن كانوا بنات فقط هيبقى للبنات التلتين والأم الثمن، وما عدا هذا نشوف بقى الورث التانيين. وهنسأل برضو أبوه وأمه موجودين ولا مش موجودين. لو كان أبوه وأمه موجودين برضو هياخدوا من التركة، مش هيحرموا. لو أبوه وأمه موجودين مش هيحرموا، هيبقى برضو الأب ليه السدس والأم ليها السدس. فيعني المسألة تحتاج إلى أن ننظر في الموضوع ككل، نشوف مين الورثة ومن المستحقين للتركة، ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا أجمعين. هو في سؤال جالنا بيقول هل يجوز للزوجة التي طلق زوجها ثلاثا أن تتزوج بشقيق طليقها، أخو جوزها، هل يجوز لها أن تتزوج به؟ آه يجوز، من حيث الجواز جائز، من حيث الجواز جائز. لأنه مش معنى إن أخويا اتجوز واحدة فهي محرمة عليها تحريما مؤبدا، لا، إذا طلقت أو توفي عنها زوجها جاز لأخيه أن يتزوج بها، بس بشرط إن ما يكونش القصد من وراء هذا الزواج إن أنا بحللها لأخويا، عملية المحلل والكلام ده، لا، غلط غلط. وبرضه ما يكونش، ودي حاجات لابد إن احنا إيه يعني نتحرى فيها كويس، ما يكونش هذا الأخ اللي هيتزوج بيها يكون ليه دور في إفساد حياتها الأولانية. ليس منا من خبب امرأة على زوجها، ليس منا من خبب امرأة على زوجها. فإحنا محتاجين إن احنا نكون دقيقين جدا في هذه المسألة، لكن لا في لا الراجل أفسد علاقتها بزوجها ولا بيحللها له، فمن حيث الجواز جائز. ويعني برضو نتحرى ان ده ممكن يؤدي الى قطع رحم، او ان يكون في نوع من الـ يعني الـ ان الزوج الاولاني اخوه لما يتجوزها يحصل نوع من يعني من القلق في العلاقة شوية. لكن لو حصل الزواج صحيح، واسأل الله تعالى ان يهدينا وان يهدي بنا. ما هو الارتفاع المسموح به في بناء القبر؟ هل يجوز وضع حجر على عالي عند الرأس والرجلين لكتابة الاسم عليه؟ طبعا الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. احنا اذا وضعنا حجرا فلأجل ان يعلم الناس ان ها هنا قبر، ان في هذا المكان قبر، لكن لا بنحط حجارة كبيرة ولا بنكتب عليها اسماء ولا اي شيء من هذا القبيل. فتسوى بالارض ويوضع عند رأسي حجر علامة على ان هذا قبر لميت في هذا المكان. هل طفل الميت يشفع لأبويه؟ ثبت مثل هذا في السنة، أن الطفل إذا مات قبل أبويه يكون فرطا لهم على الحوض، يعني يسبقهم ويجيب لهم مية ويشربوا وما إلى ذلك، بشرط الصبر عليه وعدم الجزع عند فقدانه. والحديث يقول فيما معناه: إذا مات ولد العبد يقول الله تعالى: هل قبضتم روح ولد عبدي؟ فيقولون: نعم يا ربنا، وهو أعلم. هل قبضتم ثمرة فؤادي؟ هل كذا كذا كذا؟ ماذا قال عبدي؟ يقولون: يا رب حمدك واسترجع، يعني قال: إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. يبقى بيشفع لهم وبيكون إن شاء الله خير بصبره ما عليه. حكم الرجل الذي يصلي الجمعة فقط وأحيانا لا يصليها، أما بقية الفروض فلا يصليها أصلا. دي مسألة خطيرة جدا يا أخوانا، يمكن من الأشياء اللي تخفى على بعضنا. كلمة قالها الإمام ابن القيم رحمه الله، قال: تارك الصلاة أعظم إثما من الزاني ومن القاتل ومن شارب الخمر، أعظم إثما تارك الصلاة من هؤلاء، لأن تارك الصلاة مشكوك في كونه على إسلام أو على غير إسلام، مسألة مختلف فيها بين العلماء في هذا الجانب. فمسألة خطيرة، مسألة خطيرة إن الإنسان يقطع صلته بربنا تبارك وتعالى. واللي بيصلي الجمعة بس، طب بيصلي الجمعة ليه؟ إذا كنت بتصلي على إنها فريضة فرضها الله تبارك وتعالى، طب ما هو اللي فرض الجمعة فرض السبت والحد والعصر والظهر والمغرب، ولا هي مجرد يعني اتيكيت، يعني ان احنا بنلتقي في يوم الجمعة ونلبس الجلابية البيضة ونروح الجامع؟ غلط. طب معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
تفضل يا اخي.
انا معك شيخ.
الحمد لله رب العالمين.
اريد ان اسال عن المسح على الحذاء خصوصا ان كان في العمل.
المسح على الحذاء.
اسمعوني يا شيخ.
اسمع. نعم.
مسح على الحذاء وانا في العمل.
طب حاضر حاضر. مع اتصال اخر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل يا اخي.
ازي حضرتك يا شيخ؟
الحمد لله رب العالمين.
الله يبارك في حضرتك يا شيخ، بس يا ريت يعني اي حد من الاخوه اللي فضلت العلماء يعني طبعا الاجلاء يعني تتكلم الاحداث الجاريه دلوقتي اصلا في امبابه والاحداث دي كده، لان القوات الثانيه القوات الفضائيه الوفريه عامه بتتكلم كلها طعن في الاسلاميين وسب الناس في هذا الموضوع للاسلاميين وسب في الاسلام والاسلاميين، يعني حتى عم بيرد خالص. فالمفروض العلماء يقول لهم يعني اصل كده يعني الكلام يرد على يدافع على حتى عن التيار الاسلامي اللي بيتعرض كل يوم للمشاكل واضطهادات وسب ليه والناس اي شيء يحصل ليه هذا التيار يعني.
حاضر.
يعني من شويه كانت في قناه العاديه المصريه قالين الاخبار، جت واحده يعني جريده بيت العالي عملت الناس بالامر ده للتيار السلفي وسب في الاسلام وسب في المسلمين وتعرف المسلمين ملوش حقوق عندنا، ولكننا احنا مش مصريين اصلا. حق. يعني نتقي الله عز وجل في البلد دي اصلا، احنا عشنا على ارضها وكلنا من خيرها يعني كل دعمنا عايشين مع بعض ايد واحده كمسلمين او اقباط، لكن كل منا له حقوق. يعني لو لا يبينوا اصلا كده ان هذا الامر يعني ليس من الاسلام في شيء.
حاضر.
الاسلام حرم الدماء وحرم قتل النفس وحرم الاعتداء على الاخرين وبضوابط وبشروط، يعني لو يبينوا هذا الامر جزاك الله خيرا.
حاضر. علينا معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
فضلي يا اخت محمد.
ايوه حضره الشيخ
اتفضلي.
عندي سؤالين.
نعم.
لو سمحت جاي لبنتي عريس بيشتغل في بنك عادي بنك ربوي يعني، واحنا سبق ان رفضناه قبل كده وبعد كم شهر رجع تاني، واحنا دلوقتي عاوز مننا الرد النهارده واحنا محتارين مش عارفين نعمل ايه.
حاضر ماشي.
في سؤال تاني لو سمحت.
ايوه.
زوجي يعني توفى رحمة الله عليه من سنتين، وقبل ما يتوفى بعشر سنين كده كان كاتب وصية وهو راح الحج ان هو توزع التركة يعني ونتصدق عليه بثلث الفلوس يعني او ثلث التركة ان اتسع، كاتب يعني ان اتسع
ان اتسع
ان اتسع. ودلوقتي عيالي خدوا الفلوس اللي هي السايلة اللي في البنك وصرفوها لان كان عليهم ديون وبيتجوزوا كده، وفاضل حتة ارض وشقة تمليك بتوعه يعني.
طيب حاضر،
وجزاك الله خير يا حضرتك.
بارك الله فيك. بارك الله فيك. طيب معنا اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل.
ايوه حضرتك، انا سنت متجوزه وجوزي حلف عليا يمين طلاق، حلف عليا يمين طلاق ان انا ما بقتش عند اهلي تاني خالص، وجيت انا ولدت وطلعت عند اهلي وبت عندهم 15 يوم، بعدين رجعت هنا البيت تاني.
ايه كان قال ايه يعني؟
حلف في الطلاق ان انت مش هتبتي عند اهلك تاني يا من طلاق.
طب حاضر حاضر حاضر، خلاص السؤال واضح. طيب الاخ اللي بيسال عن المسح على الحذاء في العمل، هو شرط للمسح ان يستوعب الحذاء محل الفرض من القدمين، محل الفرض من القدمين يعني زي البوت، حاجة تكون مغطية الرجل وطلع لفوق مغطية اللي هم الكعبين، البوت او مثلا الجزمة البيادة بتاع جماعة الجيش بتكون يعني لها بوز لفوق كده، لكن الاحذية بتاعتنا اللي تلاقيها سايبة اجزاء لا يمسح يعني بتبقى عريانة لا تغطيها هذه الاحذية، فمش هينفع ان انا امسح عليها. وفي مثل هذه الحالة ممكن تاخد بالرأي التاني انك تمسح على جورب يكون جورب ثخين وتلبس الحذاء مرة اخرى. اما اذا كان احببت ان تمسح الحذاء يبقى بتقول بالشرط اللي بنقول عليه ده، وهو ان يكون ساترا لمحل الفرض من القدمين. الاخ اللي بيشتكي من صور الفتنة الطائفية التي تضرب ارجاء كثيرة من بلادنا وللأسف الشديد تريد أن تثير فتنة ما بين المسلمين والنصارى وتشعل فتيل الفتنة فيما بين هؤلاء وبين بعضهم. الحقيقة أنا بنتهز هذه الفرصة وأدعو الدعاء اللي ورد في السنة، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، سواء بقى اللي أيقظها من المسلمين أو غير المسلمين، سواء كان من بتوع الإعلام اللي بينفخوا في النار بدلا من أن يثبطوها ويهدئوها يقوموا يشعللوها نار أكتر، لعن الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها. كل من كان وراء مثل هذه المسائل ندعو الله تعالى عليه بهذا الدعاء، واللعن معناه الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. نحن في حاجة إلى أن نتفهم على قسمة ببعضنا كإسلام ودين. إسلامنا اللي بندين به لله سبحانه وتعالى بيعلمنا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. الدين علاقة شخصية بين العبد وبين ربي لا أكرهه على أن يتخلى عنها، لا النصراني هيبقى مجبور على أنه يبقى مسلم ولا المسلم كذلك، إنما كل واحد عقيدته فيما بينه وبين ربه سيحاسبه عليها، لكن التعايش فيما بيننا وبين بعضنا ان احنا يحسن بعضنا الى بعض، ان احنا نتواصى فيما بيننا وبين بعض بالعشرة بالمعروف كجيران كزملاء في العمل كمختلطين في الطريق كل هذه امور ينبغي ان نفهمها فهما جيدا. ولو قرأتم في القرآن الكريم ربنا سبحانه وتعالى يقول ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فأحد أسباب مشروعية الجهاد أن نحافظ على أماكن العبادة للمسلمين ولغير المسلمين. وأنتم تجدون أن أماكن العبادة التي تخص غير المسلمين موجودة منذ الفتح الإسلامي إلى يومنا هذا في بلاد الإسلام، لم يتعرض أحد لها بأذى. فكون حد يجي يحرق كنيسة، يتعدى عليها، يشوه صورتها، كل الكلام ده يعني ليس من الإسلام في شيء، وإنما احتمال كبير جدا، والكلام ده بيتقال إنه في ناس تريد أن زي ما بيقول يصطادوا في الماء العكر، يريدون يبغونها عوجا. ما إن يجدوا فرصة لإشعال الفتنة فيما بين عنصري الأمة من المسلمين والنصارى إلا وتجد بقى بدليل إنك أنت بيقولك كان في مشكلة في حتة معينة انتقلت الآن إلى مكان آخر، وإنه في ناس بلطجية وناس مش عارف إيه وناس مثير شغب وما إلى ذلك. المهم أن المسلمين براء، المسلمون الفاهمون براء من مثل هذه المسألة، وعلى الجميع أن يتعاون لدرء الفتنة على الجميع. وأحد المظاهر التي تدرأ الفتنة إنك لا تسمع للشائعات، تسمع شائعة حصلت مش عارف إيه وهنا وهنا، تأكد كما قال الله إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأعود وأقول الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها، وحرام التعميم، عملية التعميم إنه سلفيين ومسلمين وملتزمين على يعني ما هو سائد الآن من تشويه وتشويش صورة الملتزمين، لأنه ده اتجاه عام، خايفين يقول لك المسلمين راجعين تاني ومش عارفوا إيه، فإلزق فيهم أي حاجة، إلزق فيهم أي حاجة، زي ما كنا زمان أي حادث في أي كنيسة يوم ينسبوها لمين؟ للمسلمين. وتبين فيما بعد إن اللي كان بيعملوها جماعة إياهم حتى يبقوا على كراسيهم. نحن كمسلمين ليس بيننا وبين الذين يتعايشون معنا من النصارى أي مشكلة، إنما دعينا في القرآن الكريم إلى أن نبرهم ونقسط إليهم، فالله يحب المقسطين. وأسأل الله تعالى أن يزيح الفتن ويزيلها ما ظهر منها وما بطن. معنا فاصل ثم نعود بحضرتكم مرة أخرى إن شاء الله.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني سؤالي داعيا للخير دلوني، فمنكم تنهل الأرواح راحتها فؤادي غامئ للخير أوصوني. أيا أهل الهدى والذكر أفتوني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، كنا نتحدث قبل الأذان حول موضوع الفتن التي تثار بين الحين والآخر بين المسلمين وغير المسلمين، وأن هذه طبيعة غريبة على ما ينادي به الإسلام ويدعو إليه من ضرورة التعايش فيما بين عنصري الأمة على البر والقسط ما لم يتأتى أذى. طب نفترض أنه حدث شيء على غير ما نحب أو نشتهي، ويعني قيل كلام يؤاخذ فيه طرف من الطرفين. نحن نعيش الآن ولله الحمد فترة نعتبرها منحة وهبة من الله سبحانه وتعالى يسود فيها القانون، أي حاجة إلجأ إلى القانون وطالب بحقك بحيث أنك أنت تستطيع أن تصل إلى حقك بالمطالبة المعقولة. لكن أن يلجأ أحد إلى إحراق أو إلى تدمير أو إلى إشعال فتنة أو ما إلى ذلك، لا ننهى عن منكر فنؤدي إلى منكر أشد، ولا نأمر بمعروف فنضيع معروفا في مقابله أكثر. فأسأل الله تعالى أن يعين الجميع على السداد والصواب، وأن يحفظ أمتنا متماسكة متضامنة متوادة، وأن يدفع عن بلدنا مصر الكيد والفتن والثورات المضادة وما إلى ذلك مما نسمع عنه الآن حتى يستقر أمر البلد إن شاء الله تبارك وتعالى ويصير إلى خير. الست بتسأل يعني عريس لبنتها جالهم ويعني يريد الزواج من ابنتهم، والله أنا عندي نص بيقول إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه. فإذا ارتضينا دين وخلق هذا الإنسان فبها ونعمت، دين وخلق، دين وخلق، الدين علاقته بربنا سبحانه وتعالى والخلق علاقته بالناس. إذا ارتضينا دينه وخلقه، والدين يشمل كل شيء ولا يشمل جانبا دون آخر. بالنسبة لزوجها الذي توفي وكان قد أوصى أن توزع ثلث تركته متى اتسع ذلك، وهي بتقول انه يعني الاموال السائلة حدث انها وزعت والاولاد كانوا محتاجينها للزواج ولسداد ديون وما الى ذلك، لكن التركة لم تكن فقط مجرد اموال سائلة، انما موجود شقة وحتة ارض وما الى ذلك، فمن الممكن ان ننفذ وصية هذا الزوج مما تبقى. يعني احنا ما بنيجي نحصر التركة بنحصرها ككل، الارض بكام والشقة بكام والأموال السائلة قد إيه، وإذا أمكن إن أنا أنفذ وصية هذا الرجل أنا هاخد ثواب وهو أيضا ياخد ثواب وأجر عند ربنا سبحانه وتعالى. ولله الحمد إن إحنا ربنا سترنا ولقينا أموالا سائلة نسدد باديوننا ونجوز أولادنا وما إلى ذلك، فيبقى إن إحنا بقى إيه ننفذ وصية هذا الرجل فيما تبقى ولا يعني نأتي عليها هي الأخرى. يعني الاخت اللي كانت بتسأل انها زوجها حلف عليها بالطلاق انها ما تباتش بعد كده عند اهلها، لا تبيت عند اهلها، فلما جاءت حالة الوضع والولادة اضطرت الى ان تبيت في بيت اهلها على عكس ما حلف زوجها. اللي دايما بنقوله اذا كان الزوج لا يقصد الطلاق وانما يقصد الحلف، يعني هو بيحلف كده عشان يحملك على انك ما تروحيش ما تبيتيش هناك، فاذا كان الحلف هو المقصود وليس الطلاق عليه ان يكفر عن يمينه باطعام 10 مساكين. ونسأل الله تعالى ان يوفقنا لما فيه رضا وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
يا أهل الهدى والذكر أفتوني.